كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.
الكلمة الطيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام ويا أيتها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في ليلة من هذه الليالي المباركة، ليالي شهر رمضان، وفي حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الكلمة الطيبة. نسعد وإياكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عبد الله الدويش، المشرف العام ومؤسس مركز رؤية للدراسات الاجتماعية بمحافظة الرس بمنطقة القصيم. باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات أرحب بصاحب الفضيلة، أهلا ومرحبا بكم طيب الشيخ إبراهيم.
أهلا وسهلا أحمد،
حياكم، بارك الله فيك، شكر الله لك هذه الاستجابة الكريمة. أكرر الترحيب بكم أيها المشاهدون الكرام أينما وحيثما كنتم، نسعد باتصالكم وتواصلكم معنا في هذه الحلقة والتي عنوانها لعلكم تتقون. أحبتي الكرام، شرع الله سبحانه وتعالى وكتب على أمة الإسلام فريضة الصيام، وهو شعيرة كتبت على أمم سابقة، وما ذاك إلا لما لهذه الشعيرة من أسرار عظيمة وغايات نبيلة يأتي في مقدمة هذه الغايات تحقيق التقوى لله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حول هذا الموضوع تحقيق التقوى لعلكم تتقون حديثنا يدور في هذه الليلة المباركة. صاحب الفضيلة مرة أخرى أهلا ومرحبا بك. أبدأ محاور هذه الحلقة بالسؤال، قول المولى سبحانه وتعالى لعلكم تتقون، هل يوضح حقيقة أو يوضح الثمرة من الصيام، وما علاقة الصيام بتحقيق هذه التقوى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فأشكر لكم استضافتكم ومثل هذا البرنامج الطيب، وأشكر للمستمع الكرام والمشاهدين الكرام متابعتهم، وأهنئهم بهذا الشهر الكريم، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياهم ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا. ولا شك أن مثل هذا العنوان لعلكم تتقون هو الثمرة الحقيقية من الصيام. الله عز وجل يقول، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالله تعالى فرض هذا الشهر الكريم، وهو الرحيم الرحمن جل وعلا في عباده، وأرحم من الأم بولدها، لا لتعذيب الناس أو لتعطيشهم، حاشا وكلا، وإنما لثمرة عظمى وغاية وهدف أسمى بينه الله تعالى في هذه الكلمة لعلكم تتقون. لكن قد يقول البعض التقوى مكانها القلب، والصيام إمساك عن الطعام وعن الشراب وعن الجماع التي هي حلال في الأصل، فالله تعالى أمرنا بالإمساك عن الطعام والشراب والجماع، فما علاقة البطن بالقلب؟ جميل. وهذا يرد، لكن إذا تأمل الإنسان في أن الأكل والشرب هما مجاري، يعني مجرى الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، وأن هذا له علاقة كبرى في الأكل والشرب وشهوة الجسد، كما يقول العرب الأوائل البطنة تذهب الفطنة، والبطنة بيت الداء، والحمية رأس الدواء، فلا شك أن امتلاء المعدة لها أثر كبير على قسوة القلب وغفلته. ولذلك شرع الله عز وجل هذا الشهر المبارك يعني لارتفاع الروح وسموها، حيث أن الإنسان صحيح يجوع ويعطش ساعات معينة في النهار ويمسك من أجل أمر الله سبحانه وتعالى له بالصيام، لكن كم في هذا الإمساك من أثر على القلب. في رمضان تنطلق الروح تغرد، الإنسان روح وجسد، وعندما يموت الإنسان كل يذهب إلى أصله، فالجسد يرمس في التراب والروح إلى السماء. نحن الكثير من الناس يعبد هذا الجسد طوال العام 11 شهرا وهو يستجيب لجسده بين أكل وشرب وشهوة وغيرها. فإذا جاء هذا الشهر الكريم، فإذا الله عز وجل بمنه وكرمه ومعرفته بخلقه، فهو الذي خلق الخلق، فرض عليهم هذا الشهر وهذا الإمساك عن الطعام والشراب لساعات معينة والشهوة، من أجل أن تغرد هذه الروح وتنطلق هذه الروح. ومن هذا المنطلق فعلا قول الله تعالى لعلكم تتقون، أي من أجل أن تتقوا الله تعالى الذي هو ثمرة الصيام الحقيقية. ولذلك أنا أقول لنفسي ولكل مشاهد كريم، اسأل نفسك، الثمرة الحقيقية من رمضان هي التقوى التي يريدها الله تعالى من هذا العمل. التقوى ما هي؟ ما هي التقوى؟ التقوى في القلب كما أسلفنا. التقوى هي مراقبة الله تعالى. التقوى أن تجعل بينك وبين الله تعالى وبين عذاب الله تعالى وقاية. التقوى من 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 الفعل الثلاثي وقى، فالإنسان يقي نفسه غضب الله، يقي نفسه عذاب الله، يحرص على أن يرضي الله عز وجل من خلال في أمره ونهيه. ففرض الله تعالى هذا الشهر الكريم من هذا المنطلق لهذا الإنسان، أنه أنت تمسك عن الطعام وعن الشراب من أجل أن تتقي الله تعالى وتنغرس ويغرس تغرس هذه الصفة الكريمة فيك. فهل يا ترى الإنسان يعيش في رمضان من أجل هذا الهدف ومن أجل هذه الغاية؟ قد يقول قائل، طيب حقيقة علاقة فعلنا الصيام بالبطن، التقوى القلب والصيام بالمعدة، لكن احنا نقول خلو المعدة للحظات يحيي القلب ويطلق هذه الروح. ولذلك فعلا قول الحق عز وجل ثمرة الصيام لعلكم تتقون. يبقى السؤال، ما هي حقيقة التقوى؟ هل التقوى المراد منها في هذه الآية هي خفقة قلب ودمعة عين وقشعريرة جسد؟ هل التقوى هي الخشوع؟ هل التقوى هي الورع؟ هل التقوى هي قضية إيمانية بعيدة عن قضية المعاملات يعني في حياتنا كما يفهمها بعض الناس؟ هل درجة التقوى لا ينالها أو لا يمكن أن يصلها إلا الخاصة من العباد ومن الناس؟ هذا المفهوم اللي يجب حقيقة أن نوضحه في هذه الحلقة.
نعم، والشائع فضيلة الشيخ دائما في حقيقة حينما يطلق هذا المصطلح الشرعي التقوى إنما ينصرف إلى مثل هذه الأمور التي ذكرتها، خشية الله عز وجل. أحيانا يقصر بعض الناس هذه اللفظة التقوى في أمور العبادة وعلاقة الإنسان بالله عز وجل، بعيدا عن علاقة الإنسان بالآخرين من عباد الله.
ولذلك لاحظ الآن، يعني مثلا جاءت الآية الربانية في سورة البقرة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في هذا الوجه جاء الوجه الذي قبلها ليس البر، هذا الوجه تقريبا ذكرت التقوى ثلاث مرات، ذكرت مرة في قضية الحج والأهلة، ومرة في قضية الوصية والعناية بها، وصية الميت والعناية بها وعدم تبديلها، ومرة في قضية إقام الصلاة وحق القربى، في ثلاث مرات في هذا الجو. ولاحظ أنها تأتي في كل مرة في قضية عملية، ليست في قضية فقط إيمانية.
نعم جميل.
أو حتى في قضية عبادات، في قضية معاملات. يعني نحن الذي اشتهر بين الناس اليوم أن التقوى هي قضية في العبادات، ولذلك تجد أن الناس يحرصون كل الحرص في قضية العبادات، بل يطبقون التقوى. يعني بعض الناس من خلال أسئلتهم واستفساراتهم تجد أنه فعلا عنده
ورع كبير،
حرص كبير على تطبيق التقوى في العبادة. لكن طيب الجانب العملي، أنا أقول انظر للوجه الأول قبل الآية، تجد أن كلها جاءت في مضامين معينة في قضية العمل، ثم بعدها افتح الجانب العملي. أنا أقول انظر للوجه الأول قبل الآية، تجد أن كلها جاءت في مضامين معينة في قضية العمل، ثم بعدها افتح الوجه الثاني بعد هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، لاحظ الوجه الذي يليها، تجد أيضا أنها جاءت ثلاث مرات وجاءت يعني مرة في قضية الجماع في الليل، حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وجاءت مرة في قضية الحج. يعني فلاحظ الآيات تجد أنه غالب الآيات في التقوى إنما جاءت في القرآن، جاءت في قضية المعاملات. خلينا نستعرض أنا وإياك استعراض سريع من خلال آيات الآن بين أيدينا. يعني مثلا جاءت في قضية السحر في قول الحق عز وجل لما ذكر آية السحر واتبعوا مثل الشياطين على ملك سليمان، قال في آخر الآية ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وتعرف قضية انتشار السحر اليوم بين الناس. جاءت مثلا في قضية القصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وجاءت كما ذكرت في قضية الرفث للنساء فلا تقربوها، يعني تلك حدود الله فلا تقربوها، وقال كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. جاءت أيضا في قضية واتقوا الله لعلكم تفلحون في قضية يسألونك عن الأهلة وأتوا البيوت من أبوابها، قال واتقوا الله لعلكم تفلحون. جاءت أيضا في قضية الحج أشهر معلومات ثم قال الحج فلا رفث ولا فسوق في الحج، وفي آخرها قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، قال واتقوني يا أولي الألباب. جاءت نساءكم حرث لكم ثم قال واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. جاءت في قضية النكاح، شوف القضية الأسرية، قال وأن تعفوا أقرب للتقوى في قضية الطلاق. لاحظ في سورة الطلاق كمثال، سورة الطلاق رغم قصرها ورغم أنها جاءت في قضية الطلاق كحكم أسري في القضايا الأسرية، إلا أن ألفاظ التقوى في وجه في سورة الطلاق فقط جاءت عدد من المرات، بل إن أعظم ثمرات التقوى ذكرت في سورة الطلاق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب. كل هذه القضايا، لاحظ أيضا وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. لاحظ مثلا في قضية بالجهاد ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. لاحظ في قضية الفتن والشدائد ونحن عصرنا عصر فتن، قال الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. جاءت في قضية المشاكل الأسرية، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، لأن قال وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبير. لاحظ جاءت في قضية العدل وإنصاف الآخرين، عدم ظلم الآخرين، التصنيف الذي ربما يقتل الناس، الغير المسلم، قال الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. جاءت مثلا في قضية أكل الحلال وتحريه، ليس قضية إيمانيات، في أكل الحلال وتحريه، فقال وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. بل كررها في آية أخرى ثلاث مرات، قال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. جاءت في قضية الصيد، أحل لكم صيد البحر وطعامه، في آخر الآية قال واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جاءت بالحذر من الجلوس في المستهزئين أو أهل الباطل وأهل البدع، فقال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، ثم قال في آخر الآية ولكن ذكرى لعلهم يتقون، قال وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. جاءت في قضية سلامة المنهج وصحة العقيدة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يعني ما ينتهي الأمر.
نعم، في كل شأن من شؤون المسلم لابد أن تكون هذه التقوى حاضرة.
في القضايا العملية يا شيخ أحمد، نعم. أنا أتمنى من المشاهد الكريم أن يركز معي، يعني هذه التقوى التي هي أس الحضارة، أس الرقي عند الناس. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني، قال عليك بالتقوى فإنها رأس الأمر كله.
الله أكبر.
أنا أقول خلونا نأخذ القضية هذه في تطبيق واقع عملي، خلونا نستثمر رمضان الذي هي الثمرة الحقيقية من الصيام لعلكم تتقون. والله لو امتلأت قلوبنا بالتقوى في هذا الشهر وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، بشرط أن نفهم التقوى. ليست القضية مجرد مظاهر، المظهر ممتاز، إطلاق اللحية، تقصير الثوب، خفقان القلب، جريان الدمع، التأثر، الانكسار، يعني الحرص، هذه كلها أشياء ممتازة ورائعة. لكن تجد ذلك الإنسان في الصف الأول في المسجد وربما في التراويح ويبكي ومتأثر وتسيل الدمعات على خديه خشية وخوفا من الله، لكن لو رجع للبيع والشراء يطلع فقط بعد ساعة للبيع والشراء، تعال انظر لبيع وشراء، ما يتورع أن يظلم الناس، ما يتورع أن يأكل أموال الناس ربما بالباطل، ما يتورع أن يغش الناس، ذهب لعمله أو مكان عمله ووظيفته، تجد أنه لا مانع أن يخرج من مكان العمل والوظيفة، لا مانع أن والله يتساهل في الوظيفة والعمل، لا مانع أن يعني يخرق الوظيفة يمين ويسار، يدخل عليها المراجع لا يتحمس له بحجة أنني صائم ومتعب. وربما لاحظ بعض الناس في صباح مثل رمضان تجد أن بعض الناس المعاملات على مكتبه للناس بالمئات، وإذا بالرجال جالس يقرأ القرآن، أنت في عمل ووظيفة الآن، هو يرى أنه يتقرب إلى الله وأنه الآن يقرأ القرآن وأنه الآن من أقرب القربات إلى قراءة القرآن في رمضان، يغفل عن القضية الحقيقية هي أن هذه المعاملات أنت في وقت عمل ووقت وظيفة، ولا يجوز أن تبذل هذا الوقت وأمامك معاملات الناس وخدمة الناس وتسهيل الناس. فلاحظ يعني مع الأسف الانفصام في شخصية بعض الناس في قضية حقيقة التقوى في الحياة كناحية عملية.
جميل.
والجانب التطبيقي في العبادات هذا أنا قلت يعني إيجابي عند الناس بفضل الله تعالى، موجود في واقع في أمثلة كثيرة إن شئت ذكرنا يا شيخ أحمد من هذه الأمثلة.
لكن قبل ذلك فضيلة الشيخ، يعني لماذا الناس يحصلون هذا الأمر أو شاع عند الناس أن التقوى فقط في هذه الإيمانيات فقط؟
يعني ربما الخطاب الديني كما يقول، ربما الخطاب الديني توجه كثيرا إلى أنه والله التقوى، إلى أنه بهذا الفهم التقوى هي درجة من درجات الإيمان لا يصل لمرتبتها إلا فئة من الناس وفئة قليلة، بينما الآيات كلها تخاطب وتنتهي بقضية المتقين وتؤكد على الناس قضية فعل التقوى. يعني لاحظ كمثال المرأة في نهاية رمضان في عز الظهر في مطبخها، هذه صورة كمثال، صورة إيجابية في قضية التقوى في العبادات، الناس يحرصون. يعني ترى المجتمعات الإسلامية وبالذات مثل في بلادنا، مثل في البلاد العربية والإسلامية بفضل الله تعالى، تجد جانب التقوى في العبادات كبير.
نعم.
كبير في جوانب معينة من العبادات. خذ كمثال قلت لك، يعني الناس في المرأة في رمضان في مطبخها أمام أصناف المأكولات والمشروبات وفي عز الظهر وهي صائمة وجائعة عطشة، ولا تفكر مجرد التفكير أن تمد يدها فتأكل، بل العجيب أن بعض النساء لو أرادت أن تذوق الطعام تذوقه في الظهر، هل هو مالح ولا غير مالح،
ومباح طبعا،
نعم، وتجد أن بحركة عجيبة وغريبة تخرج ما ذاقته، لا تريد أن تفوت قطرة واحدة إلى أقصى حلقها. ما الذي أدبها؟ ما الذي ربها هذه التربية؟ ما الذي جعلها تحرص كل هذا الحرص؟ عجيب والله يا أخي، يعني فعلا الصيام رمضان تقوى الله، تخاف من الله تعالى أن يفوت إلى حلقها قطرة من طعامها فتفسد صيامها. خذ الإنسان مثلا في قضية الوضوء في رمضان، بعض الناس الوضوء تجد يحرص كل الحرص عند المضمضة والاستنشاق ألا تفوت قطرة واحدة إلى حلقه، عجيب، من الذي أدب هذا الإنسان؟ فإذا فات تجد سؤال الناس كمثال، والله يا شيخ أنا تمضمضت وأشعر أنه فات بعض القطرات إلى حلقي، هذه الدقة في المسألة التي جاءت يسأل عن قطرة من الوضوء دخلت في حلقه دون أن يشعر. يسألك بعض الناس عن قضية قطرة مثل العين أو على الخلاف المذكور فيها قطرة العين أو قطرة من الأذن، وتجد حرصه الشديد لا يمكن يفعله لأن خشية أن تفوت إلى حلقه فيعتبر من الطعام والشراب، مع أنه الصواب ليس من الطعام والشراب ويجوز أن يفعل الإنسان. طيب بعض الناس في قضية المعجون كما لما يريد أن يفرش الأسنان تجد أنه يسأل سؤال دقيق وعجيب في قضية المعجون، وهل يفسد صومه ولا ما يفسد صومه. هذه أمثلة ونماذج، ولا شك أن نماذج إيجابية، لا نقول نحن على سبيل يعني النقد، لا، بل هي أسئلة تنم عن قلب مؤمن، عن إنسان فيه تقوى، يخاف الله تعالى، يخاف أن يفسد هذا الصوم، هذه العبادة الجليلة العظيمة. لكن أقول لما لا ينتقل هذا الجانب، هذا الحرص من جانب أيضا من جانب العبادات إلى جانب المعاملات في الحياة.
سأخذ منك في فضيلة الشيخ، ونحن قد سمعنا صور واقعية للتقوى في حققها هذا الصوم، أخذ صور يعني لخرق هذه التقوى في بعض المعاملات، ولكن بعد هذا الاتصال من الأخت الكريمة أم شيماء من الباحة. تفضل يا أخت الكريمة.
حياكم الله. نسأل الله جل وعلا أن يرفع قدره وأن يعلي ذكره وأن ينفع به، والشيخ إبراهيم وفقه الله أشرطه لا زال في مخيلتنا وفي ذاكرتنا، خاصة شريط الشباب ألم وأمل وشريط روحانية صائم. نسأل الله جل وعلا أن ينفع به وأن يبارك فيه.
اللهم آمين.
شيخنا الشيخ إبراهيم وفقك الله، هناك الشيخ بعض الإخوان الملتزمين ممن ظاهرهم الاستقامة والخير وتقصير الثوب وإعفاء اللحية، يعني تصدر منهم بعض التصرفات التي في الحقيقة يا شيخ نرى أنها نقص في التقوى، بينما نرى شخص حليق اللحية مسبل الثياب قد يكون عنده بعض المعاصي لكن ترى عنده خشية لله وخوف من الله سبحانه وتعالى وله مساهمة في الأعمال الخيرية. فما هو يعني تعليق الشيخ وفقه الله على هذا وجزاكم الله خير؟
جزاك الله خير، شكرا أخي الكريم، بارك الله فيك، شكرا لك. أعود لكم فضيلة الشيخ وأخذ هذه الإجابات على هذه الأسئلة ثم نعود إلى إكمال محاور هذا اللقاء.
يعني أنا يعني جزا الله الإخوة خيرا على ما ذكروه، يعني لا شك أنه ما ذكره الأخ وهو الذي نريد الحقيقة أن نعالجه في قضية تحقيق التقوى في معاملاتنا. يعني الكثير من الناس اليوم يتضايقون في اللي يعني يعترف نعترف في وجود الجانب يعني
السيء
في سلوكياتنا في تصرفاتنا. أنا كنت قبل قليل في المخيم في ملتقى الشباب الرمضاني، كنت كان حديثي عن حقيقة الاستقامة وصورة الاستقامة.
حسنت.
يعني الاستقامة لها صورة ولها حقيقة، وضربت أمثلة كثيرة في قضية حقيقة الاستقامة. مثلا في الجانب القلبي، الصفاء والنقاء وسلامة الصدر وحسن الظن بالناس وحب الناس والتعامل الخير معه، هذا جانب صفاء بحقيقة الاستقامة. في صورة الاستقامة في الجانب القلبي تتبع للزلات، دخول في النيات، تصنيف للناس، حسد، حقد. طيب أين أن تسأل نفسك، يعني على كل إنسان يعني أن يسأل نفسه أين هو من الصورة والحقيقة في مثل هذا الجانب. خذ مثلا قضية حقيقة الاستقامة في خدمة المجتمع، يعني تجد أنه له نصيب في جمعية البر الخيرية، له نصيب مثلا والله في مكتب الدعوة، له نصيب مثلا والله قيام على الأرملة والمسكين في الحي، تجد أنه يتتبع حالات المحتاجين، تجد أنه حتى النظافة ربما في حي وكذا يشارك فيها، له مساهمات ومشاركات إيجابية جميلة في خدمة المجتمع. بينما الصورة هذه حقيقة الاستقامة، صورة الاستقامة لا يعرف شيئا من مجتمعه، لا يهمه إلا رحلاته وذهابه وإيابه وجلساته أنسه وراحته. فرق بين الصور والحقيقية.
صحيح.
ما يهم الناس، لا يعرف شيء عن جيرانه. قضية العلاقة بالمجتمع كمثال، في قضية مثل المشاركة بالأحزان والأفراح والمناسبات، تجد أن حقيقة الاستقامة تدعوه إلى أن يقف مع الناس، يفرح مع الناس بأفراحهم، يقف مع الناس بأحزانهم، يساعد الناس. بينما الصورة، صورة الاستقامة التي بعيدة عن الحقيقة، تجد أنه لا يهمه هذا ولا يقوم بحقوق الناس ولا في حقيقة، في صورة وفي حقيقة. مثل قضية التقوى، لها صورة ولها حقيقة. صورة التقوى أن الإنسان يأخذ والله من التقوى الظاهر، يأخذ من التقوى الانكسار، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سماه خشوع، سماه بعض العلماء خشوع النفاق. رأى رجلا خاشعا ومنكسا رأسه فضربه عمر بالدرة، فقال الخشوع ليس بتنكيس الرقبة أو الرأس، وإنما الخشوع خشوع القلب. فهذه حقيقة التقوى. أنه يا ناس، أين نحن من الواقع العام الذي نعيشه؟ نحن والله وربي لو أخذنا جانب التقوى كثمرة للصيام في واقعنا، في واقع مجتمعاتنا، رأيت مجتمعا طاهرا نظيفا متحابا مخلصا. أين هذا الجانب نحن؟ أين هذا الجانب في حياتنا من تطبيق فعل حقيقة التقوى؟
ونحن بأمس الحاجة إلى هذا الأمر،
بل هذا هو الحقيقة. أنا أقول أس الحضارة، أس الرقي في المجتمعات الإسلامية اليوم هي حقيقة التقوى في المعاملات، في بيعنا، في شرائنا، في صدقنا، في عدم أكل مال الناس بالباطل. تعال اليوم انظر يا أخي كيف يعني يؤكل مال الناس بكل سهولة. وين التقوى؟ ربما هذا الإنسان يحافظ على الصلاة وما أجمله في صلاته، طيب وين التقوى يا أخي؟ أين صلاتك التي لا تأمرك في أن تعدل حق الناس أو لا تأكل حق الناس؟ وفي كثير من تصرفاتنا نجد أنه عنايتنا بظواهرنا وبأشكالنا ما أجمله، لكن في واقعنا في حيث التطبيق مشكلة كبيرة جدا.
صحيح صحيح.
إذا لماذا هذا الانفصام النكد في شخصية بعض الناس، عموم الناس سواء من الصالحين أو من غيرهم؟ تجد حتى إنسان ربما صالح، يعني ربما إنسان مثلا عادي ليس عليه مظاهر الاستقامة، صحيح أنه عليه كثير من الأخلاقيات الجميلة والرائعة، لكنه أيضا في في في, مثلا في عمله مقصر، في وظيفته ربما يتأخر، يخرج لا يتقن العمل كما ينبغي، هنا لا مانع لديه أن يحتال على النظام بأي صورة من الصور، وهذا موجود للأسف. طيب أين حقيقة التقوى في حياتنا إذا أردنا فعلا أن نحصل على ثمرة الصيام الحقيقية لعلكم تتقون؟
نعم، بارك الله فيك شيخ محمد. أعود إلى سلامة الصدر، هذه ينبغي الوقوف حولها كثيرا ودوران في فلكها وقت طويل، لأنها للأسف الشديد يعني كما ينبغي للمسلم أن يكون سليم الصدر حسن النية في تلمس المعاذير للناس وفي يعني مساعدتهم وفي حملهم على المحمل الطيب، هناك صور سيئة جدا لهذا الأمر، إذا أردت التعليق عليها مع أن هذه تحتاج إلى حلقة كاملة.
جزاك الله خيرا. أنا كل أشكر الأخت محمد حيقة على مثل هذه الملحوظة الجميلة في قضية، يعني خلينا نأخذ لعلكم تتقون تطبيقا واقعيا عمليا في قضية سلامة الصدر كمثال.
جميل.
يعني نقاء القلب وصفاء القلب مطلب شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على أصحابه فقال ألا أدلكم على أفضل الناس؟ فقالوا بلى يا رسول الله. قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل قلب تقي نقي لا غل فيه ولا إثم ولا حسد.
الله أكبر.
الله المستعان، نسأل الله الكريم فضله. يا أخي أين الصائم الذي يصوم من أجل الله ويراقب الله تعالى في صيامه ويحرص كل الحرص على أن لا يعني يصيب صيامه خروقات من قطرة ماء تسيل إلى الحلق أو من علاج أو غيره، من أن ربما يلغ لسانه في رمضان وفي غير رمضان، لكن في رمضان لأنه يحرص كل الحرص على هذا الجانب، أين هو من حفظ لسانه أن يلغ في الآخرين وأن يتكلم في الآخرين وأن يسيء الظن بالناس وأن يعني ربما يجلب بخيل ورجل على فلان لأنه أو على فلانة من الناس لأن في قلبها شيء عليها؟ طيب كيف يحرص على هذا الجانب، جانب العلاج وجانب شرب الماء وجانب المعجون معجون الأسنان، ولا يحرص على جانب مع أنه في نص
مهم. نعم.
في نص نبوي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث.
الله أكبر.
إنما الصيام من اللغو والرفث، يعني هذه دلائل، هذا هو جمال الإسلام وروعة الإسلام لو أخذناه فعلا بمفاهيمه الجميلة. رمضان حقيقة يعني مدرسة للآداب، مدرسة للقيم، مدرسة للأخلاقيات، مدرسة يعني لصناعة الإنسان كإنسان. طيب أين من يتخرج من هذه المدرسة حقيقة؟ نحن لا نقول أن نصبح بشر أن نصبح كبشر ملائكة ونطالب الناس أن يكون ملائكة لا يخطون ولا يقعون في الذنب ولا يعصون، لا لا لا، نطالب أننا مهما أخطأنا نعم نخطئ لكن نرجع، نطالب أن نأخذ التقوى في معانيها الحقيقية في كل شيء، ليس فقط في جانب دون جانب، وفي جانب العملي هو أهم. يعني خذ مثلا في قضية مثلا ترك الربا، الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. لاحظ نداهم بالمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا، ثم قال اتقوا الله. بعض الأحيان إذا قال لك إنسان اتق الله يا أحمد
غضبت.
مع أنه ما بالعكس، الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، فنادى المؤمنين بأن يتصفوا بهذه الصفة ويسلكوا هذا المسلك، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. أكدها مرة، إن كنتم مؤمنين حقا، لاحظ المعنى، إن كنتم مؤمنين حقا ذقتم الإيمان وحلاوة الإيمان فاتقوا الله. وهكذا يقال للناس والمؤمنين، إن كنتم فعلا تريدون الصيام بحق فابحثوا عن ثمرة الصيام الحقيقية التي تربي في نفس المؤمن سدا منيعا يقف حائلا بينه وبين الأخطاء، بينه وبين المعاصي، بينه وبين غضب الله عز وجل. الجرعة للناس، الكلام في أعراض الناس، من أباحه لك يا أخي؟ تمسك عن الطعام والشراب وتأكل وتشرب في أعراض الناس، بالغيبة والنميمة وغيرها، من أباح هذا لك؟ إذن من هذه المنطلقات فعلا يجب أن نحقق حقيقة التقوى التي أرادها الله عز وجل من الصيام، لعلكم تتقون. الرقابة، يعني إذا كان هناك فساد إداري كما يقال في المجتمعات،
نعم،
فإنهم كما يقول الإداريون حل أو علاج هذا الفساد الإداري بقوة الرقابة الإدارية، وأي عمل أي منشأة ليس فيها رقابة إدارية لا شك أن العمل سيتخلله ضعف وسيتخلله يعني فوضى. إذن هذه الرقابة الإدارية. طيب أيضا الفساد الأخلاقي، فساد الجريمة كمثال، ما سببه؟ انفلات الأمن، ما في رقابة أمنية. متى قوية الرقابة الأمنية؟
انعدم هذا الفساد،
لا شك أنه خف أو انعدم هذا الفساد الأخلاقي أو فساد الجريمة. إذن الإسلام يأتي يقود الناس ليس بالسلاسل ولا بحد السيف كما يقول البابا أو الماما، لا، إنما يأتي الإسلام يقود الناس بهذه التقوى، بهذه الروحانية، بهذه اللذة، بهذه الحلاوة. تعالوا يا ناس، هذا هو الإسلام، هذا جمال الإسلام وروعة الإسلام. ينبه المسلم على أن يتربى على التقوى فعلا ليكون منضبط، رقابة سماوية، رقابة إلهية. ما الذي يجعل الموظف فعلا ينضبط بعمله؟ والله لو وضعنا آلاف المحفزات وآلاف الرقابة، نعم هذا لا شك لها مطلب ولها أثر، لكن ليست كغرس الرقابة السماوية الإلهية، لعلكم تتقون. الثمرة الحقيقية فعلا في نهضة المجتمعات، الثمرة الحقيقية فعلا لو غرسناها في نفوس الناس في القيم والأخلاقيات، سواء في القيم وأخلاقيات العمل أو قيم وأخلاقيات المجتمع، تغرسها رقابة الإنسان لله عز وجل. ولو أردنا أمثلة كيف يبني هذه الثمرة وهذه التقوى، تبني هذا السد عند الإنسان. يعني مثلا قد يقول قال طيب ما علاقة الصيام بما تقول الآن؟ أنا أقول ألا يمكن يا شيخ أحمد والكلام للمشاهدين الكرام، ألا يمكن أن الإنسان الذي صام في نهار رمضان يستطيع أن يختفي عن أعين الناس فيأكل ويشرب كيف ما شاء؟
بلى،
ما أعلم عنه، هو يقابلنا ونرى أنه صائم، لكن ربما أنه اختفى عن أعين الناس فأكل وشرب. ما الذي يا أخي يجعل هذا الإنسان فعلا يصوم لله بصدق ويحافظ على هذا الصيام إلى هذا الحد؟ خوفه من الله ومراقبته لله وعلمه أن الله يراه، لأنه يعلم أن الله يراه، ما راح يختفي، ما راح يأكل في ظلمة ليل أو في صحراء أو في أي مكان. ولذلك الصيام هي العبادة، هي السر، عبادة السر بين الإنسان وبين ربه. ولذلك جاء في الحديث القدسي قول الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. عجيب صراحة، هذا يجعلنا نتوقف. الذي نعلمه أن كل العبادات هي لله عز وجل، فلماذا الله تعالى اختص الصيام من سائر العبادات؟ طبعا الذي قاله شراح العلماء أن الله المقصود في الحديث أن الله يجزي الصائم مباشرة، بينما غيرها من العبادات تكون بواسطة، فالجزاء عليها بواسطة. وهذا لما؟ لأن العبادة سر بين العبد وربه، ترك طعامه وشرابه من أجلي. هذا الإنسان حرص على صيامه من خرقات صيامه لأنه يعلم العبادة بينه وبين ربه، ما أحد يعلم أنك صائم إلا الله تعالى
سبحانه وتعالى.
ولذلك سميت عبادة السر، وهي تربي في الإنسان السر، الخشية من الله، أن الله يراك، يراك في المكتب ماذا تعمل، يراك في خدمة الناس، يراك في الابتسامة مع الناس، يراك الله عز وجل وأنت تبذل نفسك من أجل خدمة الضعيف والمسكين، يراك الله تعالى وأنت تبذل نفسك من أجل القيام على الأرملة والمسكين، الله تعالى يراك ومطلع عليك وأنت تحفظ لسانك ألا يقع في إنسان ربما هو عدو لك، أو إنسان ربما أنت لا تحبه، أو إنسان بينك وبينه إحن أو محن. ومن هذا المنطلق تمسك هذا اللسان، لا مجرد لا ليس من أجل ذلك الإنسان، ولكن من أجل الله الذي يراك وهو مطلع عليك.
جميل،
لاحظ الصفاء والجمال عندما يكون المجتمع مثل هذا الحال.
جميل جدا والله، كم نحن بحاجة إلى مثل هذه الحال أن تسود بيننا، خاصة وأن يعني هناك صور سيئة جدا يعني خروقات لهذه التقوى، خاصة في تعاملنا مع بعضنا، حتى في تعاملنا مع أقرب الناس إلينا في بيوتنا مع أولادنا ومع زوجاتنا. تحقيق التقوى في التعاملات مع الزوجة خاصة والأولاد، أو مع الزوج كذلك للمرأة. أود أن أقف وإياك فضل الشيخ معه في هذه الليلة المباركة.
يعني هو جانب من جانب المعاملات، معاملات أسرية. سبحان الله، الشيء العجيب يا شيخ أحمد أن القرآن، الأحكام الكبيرة التي جاءت في الإسلام مثل الصلاة، مثل الزكاة، مثل الحج، مثل الصيام، جاءت في القرآن مجملة مختصرة. وأقيموا الصلاة، التفصيل ترك لمن؟ للسنة النبوية. الحج، جاء الأمر بالحج والتفصيل جاء في السنة النبوية، هذا في العبادات الكبيرة. بينما في قضايا الأسرة جاءت الآيات في القرآن مفصلة تفصيل عجيب، والغالب أن النداء في غالب الآيات يقول واتقوا الله إن الله مع المتقين، واتقوا الله والله خبير بما تعملون. لماذا؟ قضايا أنا أستطيع، خذ مثلا في قضية الطلاق، أستطيع أن أظهر للناس، مثلا المرأة الآن تستطيع أن تظهر للناس ولجمعية حقوق الإنسان وغيرها أنها مظلومة، وأن زوجها فعل بها كيت وكيت، وأنه ربما قصر معها وبخل عليها، وأنه إلى آخره من اتهامات. وربما تميل العواطف والنفوس مع المرأة، لكن ربما تكون المرأة ظالمة لزوجها، هي التي تعرف حقيقة ماذا قدمه الزوج. والزوج المسكين ربما ما جلس، والله يجلس على زوجته يحصل كل صغيرة وكبيرة. ما الذي جعل المرأة تقول هذا الأمر؟ لو كانت المرأة فعلا تتقي الله تعالى كما أمر الله تعالى، واتقوا الله لما أمرها بالقيام بحق زوجها نبه على قضية التقوى. ليش؟ لأن القضية قال ربما الناس لا يرون حقيقة أمرك، لكن أنت عامل يا الله عز وجل. الزوج لما يطلق زوجته ربما يقول للقاضي شيئا آخر وهي غير الحقيقة، وربما فعلا القاضي يحكم بالطلاق لما ذكره ذلك الرجل، والقاضي لا يعلم، لا يرى يعني يعلم الغيب، إنما يرى من الناس ما يقال له. فيظن الناس يعني هذا الرجل يظن أنه خرج من التبعة أمام القاضي، خرج من التبعة أمام الناس، لكن أين ذهب يعني قول الله تعالى واتقوا الله في قضية الطلاق كمثال؟ نداءات عجيب، واتقوا الله يا أخي انتبه، القضية ترى ليست أمر سهل، هذا الدين يزن بمثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يا أخي نجيت من فلان، أخذت الحكم الشرعي من ذلك القاضي بأنك صاحب لحن وأنت ألحن بحجتك وأقوى بلسانك وصاحب فصاحة، وبينت للقاضي أنك المظلوم، لكن حقيقة الأمر أنت أعلم أنك ظالم ولست مظلوم، أو أن المرأة ظالم وليست مظلومة. ولذلك الناس يحكون بعضهم على بعض، بالذات في قضايا الأسرية والزوجية. لما جاء أن ذلك الرجل إلى زوجته وقال، أخبرها بأنه نحل ابنه هذا منها عطاء، خصه بعطاء، المرأة مباشرة قالت لا حتى نستأذن رسول الله. لاحظ المرأة، لاحظ عن الإيمان، لاحظ التقوى تأتي بحين، لا حتى نستأذن رسول الله. بصراحة يا شيخ أحمد، هذا لو حصل في واقعنا الآن، رجل متزوج امرأتين أو ثلاث ومن وله أولاد من هذه الثلاث، وخص أحد أولاد هؤلاء النسوة بعطاء، بقطعة أرض، بهبة مال، بغيرها، ستفرح المرأة وربما ستعلنها أمام النساء كلهم ورب إلى آخره، بينما تلك المرأة الصالحة لا حتى نستأذن رسول الله. شوف المجتمع لما يكون في صفاء ونقاء، لما تكون التقوى هي
اللي تحكم قمة الرقي.
أي نعم، يعني رقي عجيب صراحة، حضارة. لا حتى نستأذن رسول الله، ذهب إلى رسول الله وقال يا رسول الله إني أعطيت أو إني نحلت ولدي هذا كذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، شوف العدل هنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلت أو أعطيت مثل هذا؟ قال لا. قال اتق الله، اتق الله واعدل بين أولادك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولاحظ اتق الله هنا جاءت للرجل، ما جاءت على سبيل الموعظة، جاءت على سبيل العمل، التأكيد أنه هذا مخالف لقضية التقوى، أنت ارجع لقلبك. أستطيع أن أعطي الولاد شيء دون أن يشعر إخوته وإخوانه؟ إذن في القضية، حتى في القضايا الأسرية، بل جاء الإسلام في الآيات تؤكد مثل هذا الجانب كما ذكرنا. خذ قضية الدين مثلا، لما في آية المداينة يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى آخر الضوابط الشرعية التي جاءت، في آخر الآية قال واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. سبحان الله، يعني لو يأخذها المسلم بهذا المعنى يا أخي ما يمكن، سواء كتبت الدين أو ما كتبت، كتبت بعض الدين أو نسيت التفصيل فيه، بغض النظر عن كتابة، الكتابة للتذكير، لكن حقائق الأمر والتفصيل أنا أعرفه جيدا ولا أستطيع أن أخفي شيئا منه، لأني أعامل الله. شوف الحضارة الآن، شوف الرقي في التعامل، لأني أعامل الله. بينما لو كنت أعاملك يا أحمد أو أعامل فلان وعلى من الناس وفقط، أستطيع أن أخفي كثير من الحقائق وأنكرها أصلا. ما الذي يجعلني لا أنكرها؟ هي التقوى. هذا التقوى الجانب العملي في حياة الناس، لما يتحقق التقوى فعلا في حياتنا، ومن هذا المنطلق احنا نقول لنعيش جمال رمضان في أن نحصل على ثمرته الحقيقية الرائعة الجميلة.
نعم، بارك الله فيك شيخ إبراهيم. حينما تسود التقوى، حينما تكون لدى الإنسان سلوك مستمر معه ملازم له، للمتقين جزاء كبير عند الله سبحانه وتعالى، لا شك في ذلك. لكن سنأخذ في هذا الجزء أو في هذا المحور جزاء المتقين حينما تسود هذه التقوى، جزاؤهم في أمور يعيشها الإنسان، راحة البال، اطمئنان البال، الوقوف حول هذا الأمر.
الحمد لله، القرآن الله عز وجل لما نادى في كثير من الآيات وطالب المسلم بالتقوى، أفلا تتقون، بكثير اتقوا الله، ما ترك الأمر هكذا فقط مجرد مثل والله تخويف أو إشارة، بل وضع الحوافز والجوائز لمن فعلا اتصف بهذه الصفة، ولمن ربى نفسه تربية جادة على أن يتقي الله عز وجل بحق. فقولك لفلان اتق الله ليست مجرد كلمة عابرة، وليست مجرد والله موعظة حسنة، وليست مجرد أنك تصف بصفات التقوى في الظاهر، لا، اتق الله تعالى في تعاملك معنا، أعطينا حقنا فعلا. ومن هذا المنطلق الله تعالى رتب جزاء عظيم جدا. لاحظ مثلا قول الحق الجليل: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. نزل خاصة فعلا للمتقين. وأنا قلت في أول الحلقة ليست التقوى يعني درجة لا يتصف بها إلا فئة قليلة من الناس، لا، يمكن أي أحد يتصف بمثل هذا التعامل والرقي، كما قال الأخ إنه والله قد يأتيك إنسان حليق اللحية، قد يأتيك إنسان عنده تقصير في جوانب معينة، قد يأتيك إنسان مقصر في ذنوب ومعاصي، حتى مدخن، حتى كذا إلى آخره، لكنه يتقي الله تعالى في حقوق الناس، يتقي الله في حق والديه، يتقي الله في حق زوجه وولده. لمثل هذا الجزاء الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يصير عندك سبحان الله نور، فرقان تفرق فيه بين الخطأ والصواب، المقبول والمردود، السقيم والصحيح، نعمة من الله تعالى. ثم قال: ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ثم قال أيضا: إن الله يحب المتقين. الله تعالى يحب المتقين، ويكفي المتقي لله تعالى أن الله يحب، لأنه ما ترك شيئا لله. والله ما جعلني يعني أقول الحق في تلك المسألة وأنصف فلان وأقوم بخدمة الناس إلا تقوى الله من أجل الله. ولذلك قال: إن الله يحب المتقين. ثم قال: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. جاء في آيات كثيرة مثلا الله تعالى يقول: والله ولي المتقين والعاقبة للمتقين، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين مفازا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. طيب هذا المخرج وهذا اليسر نجدها واقع عملي في حياتنا. إنسان فعلا أنصف فلان وأعطاه حقه، سبحان الله يجد البركة في ماله،
لأنه خسر أو تنازل عن شيء، نعم
خسر وتنازل ودفع، لكن سبحان الله يعوضه الله تعالى، سبحان الله. هذا وعد من الله تعالى، لكن بشرط أن يكون فعلا تركه من أجل الله، خوفا من الله، تقوى في قلبه هي التي أمرته لمثل هذا الأمر. نعم
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هناك كثير من الأخوة يتساءلون حول وسائل وطرق يستطيع الإنسان بها أن يحقق، أن يربي نفسه على هذا السلوك الحميد، وأن يسلك هذا المسلك الطيب ألا وهو مسلك التقوى. لا شك بأن هناك أمور تعين على الإنسان على أن يسلك هذا المسلك.
أولا أن يعرف يعني ما حقيقة معنى التقوى، العلم، المعرفة، دائما المعرفة هي من أعظم الأسباب للعمل. كيف ستعمل؟ يعني أنا أقول الآن ربما كثير من الناس كان يتصور أن التقوى فعلا هي قضية والله أن العين تدمع وأن القلب يخشع وأن النفس تنكسر، وهذا يتصور بعض الناس التقوى. ما تصور أن فعلا التقوى لا شمولية لها في واقعنا وفي حياتنا. فالمعرفة من أهم الأسباب التي توصل حقيقة التقوى. يعني خذ مثلا مثال في حديث السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ذكر النبي صورة عجيبة وجميلة ورائعة حقيقة تحتاج منها تأمل ووقوف. قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فماذا قال؟ قال: إني أخاف الله. خلينا نحلل يعني هالموقف الجميل. رجل بما فيه من ذكورة وبما فيه من حب للنساء، وما أهلك اليوم قلوب الرجال إلا حب النساء، وامرأة ذات جمال وقلوب الرجال تهفو إلى الجمال، والمرأة هي اللي تدعوه، هي دعته امرأة ذات منصب وجمال، فالمرأة هي اللي تدعوه، والمرأة ذات منصب. وش معنى ذات منصب؟ يعني الرقابة الدنيوية أمنت، ستخرجك من هذا الموقف لو افتضح الأمر، فسيستر عليها لأنها فلانة بنت فلان. إذن كل الأسباب في الظاهر مهيئة، كل الأمور متوفرة، ما الذي يردك أيها الرجل؟ ما الذي يمنعك أيها الإنسان؟ ماذا تريد بعد هذا؟ لكنها التقوى.
نعم.
إني أخاف الله. تعرض الرشوة على صاحب ذلك المنصب ربما يصل لملايين، مغري، شيء مغري، يعني ليس سهلا أن نحصل ملايين الريالات في صفقة، ومع ذلك لا، إني أخاف الله.
الله أكبر.
إني أخاف الله مهما كان، مهما بلغت. شوف شوف رقي النفس وحضارتها صراحة، كيف كان الإنسان في الصفاء والنقاء. مثل هذه الصورة بل أشد، الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار، وكل منهم دعا بخالص عمله، أحدهم ماذا فعل؟ ماذا كان فعله؟ يقول: لقد كانت لي ابنة عم هي من أحب الناس إلي، وقد طلبتها مرات فكانت تأبى وترفض، فجاءت بها الحاجة، جاءت إلي تحتاج، محتاجة لمال، فأخذ يساومها، وافقت تحت ضغط الحاجة، فلما حل سرواله وقعد منها كما يقعد الزوج مكان زوجته، وإذا بها في هذه اللحظة، لحظة الموقف الآن، خلاص قمة اللذة والشهوة الآن في مثل هذا الموقف، وإذا بالمرأة تقول: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه.
الله.
وإذا بالرجل تأخذه الرعدة وتغلب حلاوة الإيمان حلاوة الشهوة.
الله.
شوف القضية حلاوة، لكن لما تأتي المعاني هذه عند الإنسان تغلب حلاوة الإيمان، ولا شك غلبت حلاوة الإيمان حلاوة الشهوة، وقام من بين رجلي المرأة.
الله أكبر.
أي موقف هذا؟ متى يمكن أن يكون مثل هذا الرقي في المجتمعات؟
الله أكبر.
صور عجيبة والله يا أخي الكريم.
الله أكبر.
النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق كمثال، كما في البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تقول أنه كان لأبي بكر غلام، وكان أبو بكر يأكل من خراج هذا الغلام، من بيع وشراء هذا الغلام، فأكل أبو بكر ذات ليلة، فقال أبو بكر للغلام، أو قال الغلام لأبي بكر: يا أبا بكر، أتدري من أين ثمن هذا الطعام؟ فقال أبو بكر: لا. قال الغلام: إنه ثمن كهانة كنت تكهنتها لرجل في الجاهلية، ولم أكن أحسن الكهانة آنذاك.
غششته.
أبو بكر أكل وهو لا يعلم، معذور شرعا في وإذا بأبي بكر كما تقول عائشة يدخل إصبعه في فيه فلا يزال يستقي حتى ظن أنه لم يبق منه شيء في جوفه،
رضي الله عنه.
سبحان الله، رضي الله عنه وأرضاه. أي موقف هذا؟ طبعا لا شك تربى أبو بكر في المدرسة المحمدية، فالنبي صلى الله عليه وسلم تضور ذات ليلة كما عند أحمد في المسند من حديث شعيب عن أبي عن جده، تضور النبي صلى الله عليه وسلم يعني جزع ما نام، فقيل له: ما الذي أسهرك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني انقلبت إلى أهلي فوجدت تمرة ساقطة فأكلتها، فذكرت أن في بيتنا تمر من تمر الصدقة، فلا أدري أهي من تمر أهلي أو من تمر الصدقة.
اللهم صل.
ذلك الذي أسهرني. سبحان الله.
اللهم صل على محمد.
ما الذي يقض مضجع الحبيب؟ تمرة. أين اليوم من يأكل من الحرام ويعب عبا ويأخذ ربما بالملايين وينام قليل العين، ما كأنه أخطأ، ولا كأن هناك حساب وعقاب، ولا كأنه سيموت، ولا كأنه سيقف بين يدي الله تعالى وسيسأله أين هو؟ تجد أن ربما هذا الإنسان يصوم رمضان وربما يتروح مع الناس وربما يقرأ القرآن، طيب أين ويأكل مثل هذا ولا يهمه الأمر؟ سبحان الله.
سبحان الله. هناك فضيلة الشيخ صورة سيئة جدا وتكثر في تعاملات الناس، ألا وهي ظلم الناس، الظلم المباشر في أخذ حق أو منع الإنسان من حقه وعدم إنصافه، كثيرة تحصل خاصة في مجال الأعمال أحيانا، في علاقات في علاقة الرئيس بموظفيه، ظلم أحيانا يصل إلى قطع عيش هذا الإنسان المظلوم،
وهذا حقيقة. ولك نص النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة. ونحن نقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، بعض الناس يتصور أن تفسير الدين هي الدين الدين العام للناس، لا، ليس معنى الدين هنا بأنه الدين، الدين مأخوذ من أن يدان الناس لرب العالمين، الناس مالك يوم الدين، يوم الدين يوم يدان الناس بعضهم لبعض، يحاسب الناس، يؤخذ حق هذا فيعطى هذا حتى يقتص من الشاة القرناد الشاة الجلحاء. فإذا كان الإنسان يعرف هذه الحقيقة ويعرف أنه سيقتص منه وسيعرف أن هناك يوم الدين، ولذلك عمر بن الخطاب كان يقول رضي الله تعالى عنه والله لولا يوم الدين لرأيت ما رأيت، يعني من تساهل الناس. ما الذي يمنع ذلك الإنسان بمنصبه وقوته وجبروته أن من ظلم الآخرين؟ ما يمنعه إلا خوفه من الله وتقوى الله، ويعلم أنه مهما بلغ مهما كان ظالما ومهما تجبر ففوقه الجبار جل وعلا. فإذا كان هذا في نفسه ما يمكن أن يتعدى. وأنا أقول لكل إنسان تجرأ وظلم اتق الله، اتق الله بمفهومها العملي، فإنك ستقف بين يدي العليم الخبير الذي يعلم الحق، سيؤخذ منك يا أخي، سيقتص منك في يوم الدين على رؤوس الخلائق ورؤوس الناس،
ولا مجال للخدعة في آنذاك،
ما أبدا، القضية ظاهرة واضحة بينة. لماذا يعني تحتار وتلف وتدور على فتأكل أموال الناس وتظلم هذا وتأكل مال هذا، وتأتي يوم القيامة ويؤخذ يؤخذ من حسناتك إن كان لك حسنات وتعطى لفلان، وإن لم يكن لك حسنات، إن كنت مظلما في الدنيا وليس لك حسنات والعياذ بالله، فيؤخذ من سيئاتهم ذلك أولئك الذين ظلمتهم وتوضع على سيئاتك فتزيدك وهنا والعياذ بالله.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نحن في الدقيقة الأخيرة من هذا البرنامج، أود أن تكون هذه الدقيقة حثا وتذكيرا لكل الأخوة والأخوات الذين يشاهدون هذه الحلقة في أن يستشعر الإنسان دائما تقوى الله عز وجل.
ولذلك حقيقة أنا أقول يعني لعل خلاصة الأمر، رمضان فرصة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتاكم شهر بركة يغشاكم الله برحمته، يغشاكم الله فيه برحمته، ثم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ليرى الله، ثم يغشاكم الله برحمته ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء، وليرى الله من أنفسكم وليرى الله تنافسكم فيه، شفت، وليرى الله تنافسكم فيه وليباهي ملائكته. أنا أقول الميدان منذ 4 ليالي مفتوح الآن، ميدان التنافس، السباق بدأ، يا ترى من الآن في الأمام ومن المتأخر، من المتعثر؟ الميدان بدأ، التنافس بدأ، يجب أن نشعل ميدان التنافس ونستشعر هذا التنافس في مساجدنا، في بيوتنا، في وظائفنا، مع بعضنا، في جلساتنا. الآن هذا الشهر الكريم، هذه الأيام ميدان تنافس لتحقيق هذه الثمرة الجميلة لعلكم تتقون، بمعناها الجميل الرائع، ثمرة الصيام، الهدف الأعظم من الصيام، الغاية العظمى من الصيام لعلكم تتقون. أنا أقول محط التزود، إياك أن تمر على المحطة وتنسى أن تتزود، عليك أن تحرص فعلا أن تتزود خلال هذا الشهر، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، لعل الخزانات تمتلئ، لعل البطاريات تمتلئ خلال هذا الشهر حتى نسير 11 شهرا، ما هي القضية سهلة، سنمضي وربما يأتي الحج، يعني نستطيع كمحطة أخرى، لكن الإنسان العاقل الذي تنبه لقضية مثل هذا الفضل العظيم رمضان، كل الحوافز السماوية والربانية موجودة منذ أول ليلة، متغيرات عجيبة، متغيرات حتى في السماء، أغلقت أبواب النيران، فتحت أبواب الجنان، صفدت مردة الجان، لله عتقاء في كل ليلة من النار، والمتغيرات الاجتماعية، تغيرت مواعيد الطعام والأكل والشرب، تغيرت مواعيد الوظيفة، تغيرت مواعيد النوم، تغير أشياء كثيرة. إذن فهذه كأنها منبهات للناس، انتبهوا يا ناس قضية. يعني أنا أقول ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف من دخل رمضان فلم يغفر له، رغم أنف من دخل رمضان وخرج فلم يغفر له. وفعلا كل الأسباب مهيئة لتحقيق هذه الثمرة العظيمة لعلكم تتقون. نسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم التقوى، وأن يجعلنا في عمية تقي الله تعالى صدقا وقولا وعملا.
اللهم أمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، في نهاية هذه الحلقة أحسن إليك، أسأل مولاك سبحانه وتعالى أن يجزيك عنا خير الجزاء، وأن يبارك في علمك وعملك، إنه سميع قريب مجيب. أشكر لك هذه الاستجابة الكريمة. شكرا لكم أنتم إخوتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، متابعي حلقة هذه الليلة من برنامج الكلمة الطيبة. ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عبد الله الدويش، الأمين العام لمركز رؤية للدراسات الاجتماعية في محافظة الرس بمنطقة القصيم. تحدثنا مع فضيلته حول قوله تعالى: لعلكم تتقون. أذكركم بضيفي لليلة الغد صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن حمد العودة، عضو هيئة التدريس في جامعة القصيم. عنواننا في ليلة الغد إن شاء الله تعالى: التفاؤل في زمن الشدائد. حتى ذلكم الحين وفي كل حين، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي نهاية هذه الحلقة لكم تحية الزملاء فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.